الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المؤمنين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح كتاب الطلاق، إلى أن قال: باب تحد المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10. وقال الزهري: لا أرى أن تقرب الصبية المتوفى عنها الطيب لأن عليها العدة. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب ابنة أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة. قالت زينب: دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. قالت زينب: فدخلت على زينب ابنة جحش حين توفي أخوها، فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت: أما والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. قالت زينب: وسمعت أم سلمة رضي الله عنها تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفتكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، 2 أو 3، كل ذلك يقول لا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هي 4 أشهر و10، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. قال حميد: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشة ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طائر فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. سئل مالك: ما تفتض به؟ قال: تمسح به جلدها.
نعم، ترجم رحمه الله بأربع تراجع في الإحداد، ومناسبته للطلاق كونه نوع من أنواع الفرقة، وكذلك من أهل علم من قال به ولو في الطلاق. وهذه التراجم الأربعة الأفضل أن تأتي في سياق واحد، فتأخذ منا نصف ساعة. نتركها للدرس القادم ولا نمشي؟ ها؟ طيب، على بركة الله. الإحداد: تحد أو تحد بضم ثم كسر من أحد الرباعي، وتحد من حد الثلاثي. وأصله أصل الإحداد من الحد، وهو المنع، تلك حدود الله، ومنه سمي البواب حدادا، وسميت العقوبة حدا لأنها تمنع وتردع. والإحداد منع المرأة المعتدة نفسها من وبدنها وملابسها من الطيب والزينة، وحكمتها أنها تقطع طمع الخطاف فيها في مدة التربص التي هي حق للزوج. هذا معنى الإحداد. فالإحداد قدر زائد على العدة، العدة تربص بالامتناع عن الأزواج، والإحداد ترك للزينة الداعية للنكاح وفاء لحق الزوج المتوفى أو المطلق 3 على ما سيأتي من خلاف في هذه المسألة. قال رحمه الله: باب تحد المتوفى عنها. وهذا الإحداد واجب بإجماع أهل العلم، وشذ فيه الحسن رحمه الله فقال ليس بواجب، وروي عن الشعبي أنه كان لا يعرفه، ولعل هذه الأحاديث لم تبلغهما رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. يقول أحمد تعليقا على قولهما هذا: ما كان بالعراق أشد تبحرا من هذين. شف الأدب في رد الأقوال الشاذة وحفظ مقامات العلماء. يعني لو كان من بعض المتأخرين لنسف القائل نسفا وأخرجه ربما من السنة إلى البدعة. ما كان بالعراق أشد تبحرا من هذين، يعني من الشعبي ومن الحسن. قال: وخفي ذلك عليهما، فعظمهما واعتذر لهما أن قال بهذا القول، لأن الإحداد يعني مشهور وفيه أحاديث كما في أحاديث الباب. وقوله باب تحد المتوفى، هذا عام في كل متوفى عنها، كل متوفى تحد، حتى الحامل حتى تضع، وحتى الصبية، وحتى إيش الكتابية، لأن الله ما خص واحدة منهن. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن، تتربص عن الأزواج وتتربص أيضا عن الزينة. وفي قوله المتوفى عنها أخرج المطلقة، فإن كانت مطلقة رجعيا فلا إحداد عليها بإجماع، يعني لا يشرع لها ترك الزينة، بل الأولى لها أن تتزين وتبقى في بيت زوجها لعله أن يراجعها. كذلك لو بانت بينونة صغرى لا يلزمها الإحداد، ولو كانت بانت، ولا كذلك من بانت بينونة كبرى. وقال أبو حنيفة رحمه الله: على المطلقة ثلاثا الإحداد لحق الزوج. قالوا: لأنها في عدة تحفظ بها النسب، فحتى لا يطمع فيها الخطاب تحد المطلقة، تحد وتترك الزينة في مدة الطلاق. والذي يظهر والله أعلم هو قول أكثر أن هذه المسألة مختصة بالمتوفى عنها، ولهذا ترجم بها المصنف رحمه الله، لعله أراد أن يرد قولهم هذا، وأردف في الترجمة أيضا مدة الإحداد، قال 4 أشهر و10، فالحامل لا تحد هذه المدة، وإنما يتعلق الإحداد في حقها بالحمل. وهذه المدة فيما لو كانت المتوفى عنها حرة، وأما إن كانت أمة فتحد شهران وخمس ليال بإجماع على النصف. والأصل في الإحداد آية البقرة الأولى في الرسم، وهي ناسخة للثانية في الرسم، في قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، الآية. قال المصنف رحمه الله: وقال الزهري فيما وصله عبد الرزاق مختصرا: لا أرى أن تقرب الصبية الطيب، يعني هنا يذكر مسألة وهي أن المتوفى عنها عام ولو كان صبية، فأهلها يمنعونها من الطيب والزينة مدة الإحداد، فجعلوا الإحداد من قبيل الحكم الوضعي أنه حق للزوج، فتؤمر به الصبية فهي داخلة في العموم، كما تحرم خطبتها والعقد عليها، وهذا شيء مجمع عليه، يعني لو مات عن صبية حرمت خطبتها وكذلك حرم العقد عليها، فكما أن عليها العدة فعليها الإحداد. ثم قال رحمه الله، وسيأتي معنا في حديث زينب أنهم قالوا: أفنكحلوها. قولهم أفنكحلوها دليل على أنها صبية، ومع ذلك منعها النبي صلى الله عليه وسلم من 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 الكحل. وأبو حنيفة رحمه الله يرى أنه لا إحداد على الصبية لعدم التكليف، يعني كان يذهب إلى أنه لا إحداد على الصبية ولا على الأمة، والذي يظهر هو التمسك بالعموم. وهذا فيما أذكر والله أعلم أصل عندهم حتى عند الحنفية، أن دلالة العموم دلالة قطعية خاصة العموم القرآني، فلعل لهم عذر في الخروج عنه في هذه المسألة رحمهم الله تعالى. قال رحمه الله مسندا: حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي، أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد ابن نافع والأنصاري عن زينب ابنة أبي سلمة ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم بنت أم سلمة أم المؤمنين، أنها أخبرت حميدا هذه الأحاديث الثلاثة وساقتها. قالت زينب في الأول: دخلت على أم حبيبة، وهي من؟ رملة بنت أبي سفيان الله يفتح عليك، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، حين توفي أبوها أبو سفيان ابن حرب ابن صخر بالشام، توفي بالشام وجاءها نعيه، وهذا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من 20 سنة. هذه المسألة يعني ابن أبو سفيان عمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم 20 سنة وهو أسن منه، أظنه بلغ 90 أو، فوفاته كان سنة 32 من الهجرة في خلافة عثمان. فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة، يعني فيه ريح الطيب وفيه لونه، قال خلوق أو غيره، يعني هذا نوع الطيب، فدهنت منه جارية ثم مست بعارضها، مست يعني مسحت بعارضيها يعني بجانب وجهها رضي الله عنها وأرضها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، يعني مع المصيبة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة، هذا نفي يتضمن النهي، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت أو ميت فوق 3 ليال. في هذا التقييد في قوله تؤمن بالله واليوم الآخر فيه مسألتان: الأولى أنه وصف يبعث على الاستسلام، أن هذا شأن المرأة التي تؤمن بلقاء الله، أنها تستسلم لحكم الله عز وجل. المسألة الثانية في دلالته الفقهية، وهل له مفهوم أو لا، فإن قيل له مفهوم فيش ولا نقفل، إذا قيل له مفهوم لا، قوله تؤمن بالله واليوم الآخر الله يفتح عليك، إذا قلنا له مفهوم في الكتابية لا 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 تحد، وإن قلنا لا مفهوم له وإنما أراد التحضيض بهذا الوصف على الاستسلام فإنه لا مفهوم له. واضح. وفي هذه المسألة بحث، فالحنفية يقولون الذمية لا تحد لمفهوم هذا الحديث، وبه قال بعض المالكية رحمكم الله. الجمهور قالوا هذا ذكر تأكيد للمبالغة في الزجر فلا مفهوم له، وقالوا الإحداد حق للزوج فيستوي فيه أن تكون كتابية أو مؤمنة، وكذلك في الإحداد حق لحفظ النسب فتدخل فيه الكافرة، وشبه هذا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، ومنعوا حتى أن يبيع على بيع الكافر، فذكر بعض أفراد العام لا يقتضي التخصيص. كذلك الكتابية تشارك المسلمة في النفقة والسكنة فتشاركها أيضا في الإحداد. وفي شرح الحافظ رحمه الله نقلا فيه شيء من الطرافة العلمية، حيث أن السبكي رحمه الله نقل في فتاويه، فتاوى السبكي مطبوعة، نقل عن بعضهم أن الذمية داخلة في قوله تؤمن بالله واليوم الآخر. ها؟ تؤمن بالله واليوم الآخر. لكن السبكي رد هذا القول ويقول حافظ رحمه الله وبين فساد شبهته فأجاد، يعني أجاد السبكي في رد هذا، يعني لا من آمن بموسى عليه السلام نقول هو مؤمن لأنه آمن بموسى؟ لا، ليس بمؤمن حتى يؤمن بجميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فلو آمنوا بالله واليوم الآخر لصدقوا النبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا في الإسلام. وقال النووي قيد أو قيد الحديث بوصف الإيمان لأن المتصف به هو الذي ينقاد للشرع، أو أنه جرى مجرى الغالب كما قال ابن الدقيق العيد رحمه الله. فيه أن للمرأة أن تحد على غير الزوج، لكن هذا الإباحة مختصة بما دون الثلاث، لهذا لقوله فوق ثلاث ليال، إلا على زوج، إلا هنا استثناء من الفوقية، يعني من فوق الثلاث، أربعة أشهر وعشرة. الحديث متفق عليه، تقدم في كتاب الجنائز باب إحداد المرأة على غير زوجها. في الحكمة في الاقتصار على هذا العدد الذي نزل به القرآن وجاءت به السنة، قال بعض أهل العلم أن الولد يكتمل تخليقه فيه، يعني في هذه المدة، وتنفخ فيه الروح بعد 120 يوما، بعد 120 يوم تنفخ فيه، والعشر الليالي الزائدة تكون احتياطا لنقص ما قد يقع من نقص الأهلة. وعلى كل حال نقطع أن الله ما حد هذا الحد إلا لمعنى، وإلا فالأصل في الأعداد أنها غير معقولة، يعني غير معقولة بالنسبة لنا، لكن في علم الله لها حكمة، ككون الظهر أربعا والعصر أربعا والمغرب ثلاثا، هذا لحكمة لكن لا نعلمها. قالت زينب، يعني بنفس الإسناد، فدخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها عبيد الله بن جحش، فهي تسوق ثلاثة أحاديث جرت في أوقات مختلفة لكنها في معنى واحد. فأيضا زينب أم المؤمنين لما توفي أخوها فعلت كما فعلت أم حبيبة، دعت بطيب فمست منه ثم قالت أما والله ما لي بطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث ليال إلا على زوج، يعني فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرة، يعني وجوبا. ثم ساقت بالإسناد نفسه عن أم سلمة عن أمها، وسمعت أم سلمة، يعني فهي تحدث زينب عن أمها، تقول جاءت امرأة يقال هي عاتكة بنت نعيم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها. ثم اختلف في اللفظة بعدها أفتكحلها فتكون كبيرة فهي تستفتي نيابة عن بنتها، أو أفنكحلها فتكون صغيرة، وهذا أيضا محتمل. فقال لا مرتين أو ثلاثا، يؤكد مع أنها مريضة. ووجه منعه عليه الصلاة والسلام مع المرض أن شكوى العين قد ينتفي أذاها ومرضها بغير الكحل. ثم قال صلى الله عليه وسلم إنما هي، أي العدة في القرآن، أربعة أشهر وعشر، يهون عليهم أنهم ما أمروا إلا بما فيه يسر، كما قال عز وجل في الصوم أيام معدودات، هذا لإظهار اليسر. وقد كانت إحداكن، يعني خفف الله عنكم ما كنتن عليه في الجاهلية، وقد كانت إحداكن، ليس المراد المخاطبات، يعني إحدى النساء، لأن هذا كان في نساء الجاهلية، ترمي بالبعرة على رأس الحول. البعرة هي رجيع ذي الخف أو الظلف، يعني رجيع مثل الخف كالإبل أو الأظلاف كالبقر أو الغنم، يعني ثم نسخ هذا وقد نزل بهذا القرآن في يعني في أصل التربص في الحول في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. لكن أهل الجاهلية كانت تزيد عليه المرأة تزيد على التربص الحول أنها لا تغتسل ولا تتطيب وتدخل في شر أماكنها مع بعض الدواب حتى تصبح على هيئة منكرة لمدة سنة. فإذا خرجت من العد بعد من السنة رمت ببعرة تأخذ بعرة من الحيوان الذي كان معها في مدة تربصها وترمي بها تفاؤلا بخلوصها من الحش الذي كانت فيه وبانقضاء عدتها. ولهذا حميد الأنصاري ابن نافع في نفس الإسناد سأل زينب بنت أبي سلمة وما ترمي بالبعرة على رأس الحول يعني ما المراد بذلك؟ فقال زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا يعني بيتا صغيرا ولبست شر ثيابها يعني لونا ورائحة ولم تمس طيبا حتى تمر بها سنة يعني من وفاة زوجها، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طائر يعني ما دب على الأرض من ذوات الأربع غالبا أو من الطيور فتفتض به يعني تتنظف وتدلك به يعني تحك نفسها في هذا الطائر أو في هذه الشاة، فقلما تفتض بشيء إلا مات من شدة رائحتها، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها أمامها إعلاما من قضاء العدة، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. وذكر عن مالك رحمه الله لما سئل عن الافتضاض بهذا قال تمسح به جلدها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب الكحل
في قوله صلى الله عليه وسلم على ميت يعني الإحداد لا يكون إلا على ميت، لكن المفقود إذا أرادت أنت ما في إحداد في عدة على الخلاف الذي تقدم هل فقده ظاهره أصله السلامة ولا أصله الهلاك، هل تتربص 90 سنة من ولادته أو 4 سنين تكفي ثم 9 أشهر أو 12 شهرا، هذا فيها خلاف بين أهل العلم والله أعلم. نعم. باب الكحل ها كيف امرأة المفقود لا، لأنه قال على ميت ولا نقطع بموفاته، لكن تعتد إذا أرادت أن تتزوج يضرب لها أمد ال4 سنوات ثم تعتد مدة الحمل ثم تزوج.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب الكحل للحادة. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا حميد بن نافع عن زينب ابنة أم سلمة عن أمها أن امرأة توفي زوجها فخشوا عينيها فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في الكحل فقال لا تكحل قد كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها أو شر بيتها، فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة فلا حتى تمضي 4 أشهر و10.
هو المتقدم شيخ آدم بن أبي إياس يحدث عن شعب الحجاج وهو عن حميد بن نافع الأنصاري المتقدم، وأم سلمة هي هند بنت أمية رضي الله عنها وأرضاها، وتقدم معنا في الترجمة بحث في قوله الحادة بحث لغوي أشار إليه الحافظ عن ابن التين يعني هل يقول الحادة ولا الحاد، فإنهم لا يلحقون تاء التانيث بما يختص بالمرأة فيقولون حائض لا حائضة ويقول حامل لا حاملة لأنه أمر لا يكون إلا للنساء، والمسألة يعني سهلة والبخاري ما أثبتها إلا ولها وجه والأرجح حذفها كما قال الحافظ رحمه الله. نعم.
قال وسمعت زينب ابنة أم سلمة تحدث عن أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق 3 أيام إلا على زوجها 4 أشهر و10.
نعم متفق عليه. تقدم في الحيض هذا يختلف عن حديث مسلم لأن هنا عن من عن أم عطية بن سيبة الأنصارية رضي الله عنها. ها؟ هذا ما وصلنا إلى أي هذا؟ لا، أم حبيبة تقدم في الباب الذي قبله. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين قال قالت أم عطية نهينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا بزوج.
هذا الذي ذكرنا متفق عليه، تقدم في الحيض باب الطيب للمرأة عند غسلها من الحيض، وهو حديث نسيبة الأنصاري رضي الله عنها. مسدد بن مسرهد وبشر هو بن مفضل بن لاحق وسلمة بن علقمة البصري رحمة الله تعالى علينا وعليكم وعليهم. نعم. قولها نهينا فيه بحث، يعني من الناهي؟ هل هم الصحابة؟ الأصل أنه النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا لمثل هذا حكم الرفع، خاصة أنه جاء من حديث غيرها. تلحظون أن حديث الإحداد كلها عن نساء، لأن هذا الأمر يخصهن. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب القسط للحادة عند الطهر. قال حدثني عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، ولا نكتحل ولا نطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز.
نعم، هذا هو الذي تقدم، نفس الحديث لكن بسياق أطول، وهو من أحاديث العمدة. وقوله القسط هو بخور، نوع من البخور، رخص للحادة فيه عند الطهر. إيش معنى عند الطهر؟ يعني إذا طهرت من حيضها أثناء العدة، فهي تحيض خلال الأربعة الأشهر والعشر عدة مرات، فإذا طهرت من الحيض وأراد أن تغتسل وتصلي رخص لها في البخور مع أنها حادة وممنوعة من الطيب. قال رحمه الله حدثني عبد الله بن عبد الوهاب وهو الجمحي البصري قال حدثنا حماد بن زيد وهو الأزدي الجهضمي عن أيوب وهو السختياني عن حفصة. من حفصة؟ حفصة عن أم عطية، حفصة بنت سيرين تابعية، أخت لمحمد، أخت لمحمد، شوف أخوها محمد بن سيرين قبل روى عن عطية، وحفصة يمكن أنهما سمعا في وقت واحد. ها؟ نعم. قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشر، وهذا في غير الحامل، الحامل إحدادها في الحمل، ولا نكتحل ولا نتطيب أو لا نطيب أو لا نطيب، يعني لا يطيبنا غيرنا، فمنع عن الزينة الظاهرة والباطنة والمشمومة والملبوسة، ومن ذلك أخذ منعها من الحناء وصبغ الشعر، تمتنع من هذا. قالت ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، يعني ضرب من برود اليمن، يعصب يعني يعصب غزله، يعني يفتل فيه شيء من يجمع ثم يصبغ ثم ينسج، وهذا شيء شبه مجمع عليه أن المرأة تجتنب الثياب المزينة. قال ابن المنذر أجمع العلماء على أنه لا يجوز الحادة لبس الثياب المعصفرة ولا المصبغة إلا ما صبغ بسواد، فرخص فيه مالك والشافعي لكونه لا يتخذ للزينة بل هو من لباس الحزن. وقال ابن الدقيق العيد يؤخذ من مفهوم الحديث جواز ما ليس بمصبوغ وهي الثياب البيض، يعني لا يلزم المرأة أن تبقى في سواد لكن لا تلبس ثوبا مزينا، الثياب المعتادة، وتمتنع أيضا من الحرير على الصحيح لأنه زينة، كذلك أن تمتنع من الذهب والفضة من التحلي، وغير الذهب والفضة من اللولو وغيرها، يعني ما يزين بدنها مما يرى أو مما يجذب الغير إليها مما يشم تمتنع منه مدة العيد العدة طاعة لله عز وجل ولرسوله. قالت وقد رخص لنا عند الطهر هذا الشاهد، إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة، يعني شيء يسير من كست، الكست هو القسط الذي في الترجمة يقال له هذا وهذا بالقاف وبالكاف، قسط أظفار، أظفار هذه مكان في اليمن أظنه في اليمن، وهذا رخص فيه لإزالة الرائحة الكريهة، ويلحق به اليوم زيت الشعر لها أن تستعمله الحادة مما لا يعد زينة، والصابون والشامبو لا حرج على الحادة أن تستعمله. قالت وكنا ننهى عن اتباع الجنائز، هذه مسألة تقدمت في الجنائز وأنها قالت هناك ولم يعزم علينا، ولذا حملها الجمهور على التنزيه ورخص فيها مالك، وكره اتباع الجنائز للشابة دون غيرها. لكن متى غلب على أمرها أنها تفتن أو تفتن في خروجها للجنائز فإنها تمتنع، كذلك لو كانت ممن ينوح ولا تحتمل ولا تتصبر. وقد ترجم المصنف في الجنائز باب زيارة القبور، وذكر حديث المرأة التي كانت تبكي عند القبر، فمر عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اتقي الله واصبري، فأمرها بالصبر ولم ينكر عليها إيش زيارتها للقبور، لم ينكر عليها زيارة القبور. والمانعون يستدلون بحديث الترمذي في قوله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة يرفعه لعن الله زائرات القبور أو زوارات، فحمله بعضهم على المكثرات أو التي تزور زيارة غير شرعية، أو أنه كان قبل الرخصة ثم رخص في قوله كنت نهيتكم ألا فزوروها، وهو عام للنساء والرجال وهو في مسلم. وقد قالت عائشة رسول الله أرأيت لو زرت المقابر كيف أقول؟ قال قولي السلام عليكم. هذا دليل الجمهور على الرخصة، لكن متى ما وجد ما قد يفضي إلى الحرام من فتنة منها أو بها، أو كانت ممن ينوح أو يشق الجيب أو نحو ذلك عند الزيارة، فإنها تحرم في حقها، والأولى ألا تفعل خروج من الخلاف. وهذا الذي عليه الفتوى، فتوى مشايخنا أنها أن النساء لا يزرن القبور مطلقا ولو قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه صلى الله عليه وسلم. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب تلبس الحادة ثياب العصب. قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن هشام عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها لا تكتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب.
نعم هو الذي تقدم، والعصب هو المفتل، الثوب المفتل والمغزول والمنسوج، يعني إذا لم يكن فيه زينة ظاهرة. والحديث هنا أفاد فائدة حديثية مهمة، وهي أنها رفعت هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قبل كانت نهينا كنا ننهى، هنا قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم، فصرحت برفعه إليه صلاة الله وسلامه عليه. وشيخه الفضل بن دكين أبو نعيم، وهو يحدث عن عبد السلام بن حرب الكوفي رحمه الله عن هشام وهو بن عروة عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية. نعم
قال رحمه الله وقال الأنصاري قال حدثنا هشام قال حدثتنا حفصة قالت حدثتني أم عطية قالت نهى النبي صلى الله عليه وسلم ولا تمس طيبا إلا أدنى طهرها إذا طهرت نبذة من قسط وأظفار.
عفوا هشام الأول ما أدري هو من لا بن حسان، هذا في الطريق الثاني. وقال الأنصاري هنا محمد بن المثنى العنزي شيخ البخاري يحدث عن هشام بن حسان القردوسي. قال حدثتنا حفصة، فإذا هو هشام أيضا في الرواية الأولى، هو هشام الحسان وليس ابن عروة، والله أعلم. وقول قوله قال أبو عبد الله والبخاري، هذا من كلام النساخ، قال أبو عبد الله هو قال عن نفسه ذلك. القسط والكست مثل الكافور والقافور، يعني في الإبدال فقط، يبدلون القاف كافا فيهما كإبدال الكاف قافا في الكافور والقافور، والله تعالى أعلم. خلاص نكتفي بهذا، وإن شاء الله ما بقي نختم به في درس الغد، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.